قال إخواني ورد إلى مسألة مهمة جدا هي مسألة الصفات. قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. منهج أهل السنة والجماعة في الصفات يقوم على أصلين عظيمين. منهج أهل السنة والجماعة يقوم على أصلين عظيمين أشار لهما الناظم رحمه الله تعالى، وهما إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. جميع نصوص الصفات ينبغي أن يتعامل معها السني على هذا الباب. إثبات نثبتها كما جاءت، أمرها كما قال شيخ الإسلام. إثبات بلا تمثيل، نثبت اليد والسمع والبصر والاستواء والمجيء والضحك إلى غيرها من الصفات بلا تمثيل، أي بلا تشبيه، فلا نشبه المخلوق بالخالق، والمشبهة تكاد تكون انقرضت في زماننا. والأصل الثاني تنزيه بلا تعطيل. أنت لما تثبت الصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله أنت لا تشبهه بأحد، لا يعني ذلك أنك تعطل الصفات كما فعل أهل الباطل. إذن إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. تنزيه عن مشابهة الخلق، تنزيه عن مشابهة الخلق، وسيأتي مزيد تفصيل إلى هذه القاعدة. أهل السنة أخواني يثبتون الاسم، انتبهوا لهذه، والصفة والمعنى، هذا كله يثبت عند أهل السنة والجماعة. الرحمن نثبت الاسم ونثبت صفة الرحمة ونثبت معنى الرحمة، نعرف ما هي الرحمة، ولكنهم يفوضون الكيف. إذن يثبتون الاسم والصفة والمعنى، وهذه مهمة مسألة المعنى أخواني، ويفوضون الكيف، بذلك يفارقون طائفة خطيرة جدا من أهل البدع سنشير إليها الآن. إذن هكذا يتعامل أهل السنة، أصلين عظيمين ومسألة أخرى. الأصلين إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ثم المسألة الأخرى أخواني يثبتون الاسم ويشتقون من كل اسم صفة وليس العكس، ثم يثبتون الصفة والمعنى ويفوضون الكيف كما قال مالك رحمه الله. قال الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم عندنا، معلوم إيش الاستواء. قال والسؤال عنه يعني الكيفية، الكيفية بدعة، نفوض علمها ينزل، نثبت النزول ونعرف معنى النزول، لكن كيفيته نفوضها لله جل وعلا. المخالفون لنا في باب الصفات إخواني هم على طوائف. الطائفة الأولى المشبهة، هم الذين شبهوا الله بخلقه، وهذه تكاد تكون غير موجودة، يعني يثبتون الصفات على مثل صفات المخلوقين، حاشا لله تعالى. والطائفة الثانية إخواني المعطلة، وهم أشد خطرا حقيقة، يعني هي الفرقة المعاصرة لنا، المعطلة، وهم على أنواع، وانتبهوا إخواني، المعطلة على فرق. الفرقة الأولى الجهمية، عطلوا جميع الصفات، لا يثبتون شيئا لا من الأسماء ولا من الصفات، وينتسبون إلى معبد الجهني. الجهمية اللي الجهم بن صفوان، وقبل الجهم معبد الجهني. وقد كفره أهل السنة والجماعة، بل يعني ضحى به أحد ولاة المسلمين صبيحة عيد الأضحى. والفرقة الثانية المعتزلة، وانتبهوا للفرق دقيق بين المعتزلة والجهمية. الجهمية يعطلون الأسماء والصفات، المعتزلة يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات. الفرقة الثالثة وهي إخواني الخطيرة، المفوضة. المفوضة بينهم وبين أهل السنة نوع تشابه، يثبتون الاسم ويثبتون الصفة لكنهم يفوضون المعنى والكيفية. فالفرق بيننا وبينهم في مسألة المعنى، وهذه الفرقة أخواني منتشرة جدا في زماننا. يعني جل الأشاعرة، أقول جل الأشاعرة على هذه الطريقة، على طريقة أهل التفويض، ويزعمون أن التفويض هو مذهب أهل السنة والجماعة. لا تجدهم يعني يصرحون بنفي الاسم والصفة، لا يثبتون، لكن يفوضون المعنى، يقول لك له يد، لكن هذا معناها ما نعلم معناها. نعم. والفرقة الرابعة أخواني الأشاعرة. الأشاعرة نسيما المتقدمون منهم أخواني يثبتون صفات محدودة ستة أخواني، وهي جمعها الناظم بقوله أخواني: حي عليم، حي عليم قادر، والكلام له، حي عليم قادر والكلام له إرادة، وكذاك السمع والبصر. حي عليم قادر والكلام له، عجز البيت، إرادة وكذاك السمع والبصر. الأشاعر أخواني يثبتون الصفات المعنوية، وهي التي يمكن تصورها بلا ذات، يعني الصفة التي تقوم بلا ذات هي التي يثبتونها. ويقولون أخواني الأفعال لا تقوم بالله، لذلك الأشاعرة لا يثبتون الصفات الفعلية أبدا، النزول والمجيء والضحك لا يثبتونها. لماذا أخواني؟ تريد أن نفهم مذهبهم. هم يثبتون الصفات المعنوية، وهي الصفات التي يمكن تصورها بلا ذات، هذه الستة. بعدهم أخواني الماتريدية كالأشاعرة، زادوا صفة على الصفات الستة أخواني، وهي التكوين. نعم، هذه الصفات معنوية، يقولون صفات معنوية يمكن تصورها بلا ذات، يعني يمكن أن تقوم هذه الصفة بلا ذات مرتبطة به، لأنهم يقولون الصفات لا تقوم به فلا يتصف بها. هذا الأشاعرة. وقلت لكم المفوضة، نعم، أو المفوضة، يعني من الأشاعرة من يكون على عقيدة المفوضة، من الأشاعرة من يكون هذه الصفات الستة أخواني أو السبعة، ستة عند الأشاعرة، سبعة عند الماتريدية، زادوا عليهم التكوين، هذا عند الأشاعرة المتقدمين. وجيدا نفهم أخواني بارك الله فيكم أن يعني أصل الجهمية ذكرنا من هم، الجهمي بن صفوان وقبله معبد الجهني، والمعتزلة واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري، خلفه في مسألة حكم مرتكب الكبيرة فقال له اعتزل مجلسنا، فتسمى أتباعه بالمعتزلة وساروا على طريق معين. والمفوضة قلنا من أين جاءت التسمية؟ تفويض، يفوضون المعنى فسموا بالمفوضة. الأشاعر نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، رجع عن هذه العقيدة التي كان عليها، وكانت عقيدة الأشاعر في ذاك الزمان ليست كعقيدة الأشاعر في زماننا اليوم، وحتى تلك العقيدة التي كان عليها رجع عنها في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. سيأتي إن شاء الله تفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. نعم، قلنا أخواني الماتريدية كالأشاعرة ويزيدون صفة التكوين على الصفات التي يذكرها ويثبتها الأشاعرة. وأقول أخواني في هذا السياق، أحيانا يزهد بعضنا في دراسة والعناية في بالعقيدة ويقول لا حاجة لنا، وأنا والله إني سمعت من أحد الإخوة غفر الله له، قال لا حاجة للعناية بقراءة مذاهب المخالفين لأهل السنة والجماعة لأنهم لا يكادوا يعني يوجدون الآن. نقول لا، ما مؤتمر غروزني الذي عقد في الشيشان إلا دليل صريح دامغ لنا لأهل السنة على خبث هؤلاء، نسأل الله أن يهديهم، حيث صرحوا ونتقالوها جهاراً أن أهل السنة هم أتباع مذهب أبي الحسن الأشعري والماتريدي، وبذلك يخرجون السلفيين جملة وتفصيلا عن مذهبهم عن دائرة أهل السنة والجماعة، صرحوا بها في مؤتمر دولي حضره يعني فئام من الناس برعاية روسية خبيثة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أخواني يعني يعطيك إشارة أيها السني أنك انتبه، وينبغي عليك أن تعتني وأن تمرر عقيدة أهل السنة والجماعة وأن تؤصل الناس عليها. فاليوم قد لا يكون الأشعري ظاهرا لك، لكن غدا ما تدري، وإخواننا الذين يعني في الجامعات رأوا من الأشاعرة ومن كلامهم الشيء الكثير. صفات الله، جواب أتاك يا محمد، باعتبار تعلقها بذات الله جل وعلا تنقسم إلى أقسام: صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الله جل وعلا، كاليد والسمع والبصر، والثاني صفات فعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله مثل المجيء والنزول والضحك كما يليق بجلال الله جل وعلا. والنوع الثالث إخواني صفات ذاتية فعلية، مثل صفة الكلام، فهي ذاتية من وجه لا تنفك عن الله، أصل الكلام لا ينفك عن الله جل وعلا كما يقولون أهل السنة والجماعة، أما باعتبار آحاده وأفراد الكلام فهي فعلية، يتكلم متى شاء. أما مسألة التعدي واللزوم فأهل السنة أو العلماء يقسمون الصفات باعتبار التعدي واللزوم إلى قسمين، يقولون صفات لازمة ومتعدية. والمسألة سهلة جدا إخواني، يعني الصفات التي لها تعلق بغير الله جل وعلا بالمخلوق، يقولون هذه صفات متعدية مثل الرحمة والملك والخلق، الخلق يقتضي وجود خالق ومخلوق وهكذا. مثل أما صفة الله، اسم الله يشتق منه صفة الألوهية، هذه يقولون صفات لازمة، أو صفة الحي أوضح من الله، صفة الحي اسم الحي وصفة الحياة لله عز وجل، هل لها تعلق بغير الله؟ الحي الحي تعلق بالله جل وعلا ليس المحيي، لا أعني أن تكون الصفة نفسها تدل على الله ولها تعلق بغير الله، يعني لها أثر على المخلوق، فالخالق تدل على الله وتدل على المخلوق كما لا يخفى عليكم في مسألة التضمن والالتزام والمطابقة. فالصفات اللازمة لا يكون لها تعلق ب، لا تتعدى إلى المخلوق، من الحي خاصة بالله جل وعلا وهكذا. نقول إخواني أصول ثلاثة، أصول ثلاثة لمن أراد الاشتغال بالأسماء والصفات، هذه مسائل مهمة جدا إخواني لعلها تدفع كل شبهة للبعض، ولعلنا ذكرناها إخواني في الحائية. الأصل الأول إخواني: لا أحد أعلم بالله من الله. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله وصف نفسه وسمى نفسه بهذه الأسماء والصفات فهو أعلم بنفسه سبحانه. الأصل الثاني: لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصف لنا وأخبر لنا عن ربه جل وعلا. فالأسماء والصفات إخواني يا أيها السني توقيفية، لا مجال للعقل فيها، لا مجال للزيادة فيها والنقصان أبدا، مسائل لا اجتهاد فيها، مسائل توقيفية. لا يجوز أن تسمي ربك جل وعلا باسم لم يسميه به أو يتسمى به هو نفسه أو نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصفات. نعم. والأصل الثالث إخواني أصل مهم جدا: الله غيب لم نره، ما أحد قال أنه رأى ربه جل وعلا، والقول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، وما دمنا لم نرى الله ولا نعلم كيفيته فمن باب أولى لا نعلم كيفية صفاته. هذه تدفع جميع الوساوس الشيطانية التي يأتيك الشيطان من باب الورع فيقول لك إذا أثبتت السمع والبصر فستتخيل شيء، لا، ذات الله الصفات متعلقة بالذات والذات لا نعلمها لم نرها، لذلك الصفات القول فيها كالقول في الذات. والله جل وعلا حسم القضية في القرآن الكريم، لو أن أهل البدع يعقلون فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأصلان العظيمان اللذين أشرنا إليهما النفي والإثبات، ليس كمثله شيء نفي وهو السميع البصير إثبات، إثبات بلا تعطيل وتنزيه بلا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهنا مسألة أخواني حقيقة مهمة جدا، ونحن ندرس الصفات عموما، صفات عموما هنا في هذين البيتين، نقول أخواني حري بطالب العلم والسلفي عقيدة أن يكون سلفيا في باب الأسماء والصفات ظاهرا وباطنا، فإياك أن تكون سلفيا في الظاهر تثبت السمع والبصر والقدرة والعلم والإحاطة ولكنك جهمي في الباطن فلا تراقب الله جل وعلا، تفعل الحرام وتقع في ما يغضب الله جل وعلا، وكأنك عطلت سمعه وعطلت بصره وعلمه وقدرته وإحاطته وملكه. فهذه مسألة أخواني مهمة جدا، نقلت لكم هذه الكلمة عن السلف، قالوا لا تكن سلفيا في الظاهر وجهميا في الباطن. فنحن ندرس أخواني الأسماء والصفات ليس لمجرد الرد على المخالفين، لا والله، أنت لما تثبت لله السمع ينبغي عليك، وأن طالب العلم من باب أولى، ينبغي على جميع الخلق بل طالب العلم من باب أولى أن لا يقول شيئا يغضب الله، لأنك أثبتت لله سمعا على ما يليق بجلاله. لا تفعل شيئا يغضب الله لأنك أثبتت لله بصرا على ما يليق بجلاله. لا تفعل شيئا لا يحبه الله ولا يرضاه لأنك أثبتت لله حبا ورضا. وهكذا أخوان، هذا منهجك ينبغي أن يكون. فإن كنت سلفيا في الباطن نجوت بين يدي الله جل وعلا، أثبتت كل الصفات وعبدت الله بإثباتها وظهر أثر إثباتها على تصرفاتك. فليست حقيقة أخواني أقولها بكل مرارة، ليست السلفية نسبة ينتسب إليها المرء فحسب، حزب ننتمي إليه فنضمن أننا من الفرقة الناجية، لا والذي خلق السماء. السلفية عقيدة ومنهج، من سار عليها وصل. فمن قال أنا سلفي وأفعاله لا تدل على ذلك لن ينفعه ذلك. فنحن عندما ندرس عقيدة السلف ينبغي إخواني علينا أن نتمثلها، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالنا وأن يصلح ظاهرنا وباطننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.